صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي ومن تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. هدنة غزة تمديد ليومين، فماذا عن وقف النار؟ بدريون في بيروت اليوم والزيارة استطلاعية بأبعاد كثيرة. جلسة مالية للحكومة بامتياز غدا، تقديمات لرفع رواتب الموظفين والتمديد للواء البيسري على الطاولة. بلينكن يجول في المنطقة وبايدن لحل الدولتين. التوتر يلف الخليج، البنتاغون يعلن عن قراصنة صوماليين وراء محاولة اختطاف إحدى السفن. قداسة البابا في دبي للمشاركة في قمة المناخ. الجو في لبنان صاح، ولكن درجات الحرارة على انخفاضها. هدنة غزة مددت ليومين، فماذا بعد؟ إنه السؤال الصعب. يقال إن الاتصالات ناشطة في كل الاتجاهات على أمل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولكن الصورة على غموضها والسباق محموم بين الحرب والتهدئة. بانتظار الإجابات القاطعة في غزة، في بيروت استعدادات لاستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي على وقع غموض مماثل يحيط طبيعة الزيارة، ولا إجابات قاطعة بعد حول الأهداف والتوقيت. لودريون في بيروت في ظل الانقسام السياسي الداخلي حول كل الاستحقاقات من الرئاسة إلى قيادة الجيش. ملف قيادة الجيش سيغيب غدا عن جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش بنودا إدارية مالية إلى جانب التمديد للواء البيسري. ومن الزائر الفرنسي نبدأ.
يصل اليوم إلى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على يبدأ لقاءاته غدا. المواعيد المعلنة أشارت إلى لقائه بالرئيسين بري وميقاتي، وتبقى الضبابية تلف ما يحمله في جعبته، وما إذا كانت الزيارة استطلاعية أم أبعد من ذلك. أفيد بأن لقاءات لودريان ستشمل كما جرت العادة رؤساء كتل وأحزاب وفعاليات روحية وسياسية. المعلومات المتداولة حول زيارته ربطت المهمة الجديدة بتداعيات الحرب في غزة على الجنوب والعمل على إعادة الاعتبار للقرار 1701 نظرا لانعدام المستجدات المرتبطة بالملف الرئاسي والانقسام الداخلي.
ماذا قيل قبيل ساعات على وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت؟ مصادر دبلوماسية نقلت عنها الجمهورية القول إن جهات غربية أبلغت مسؤولين لبنانيين خشية كبرى من خلق واقع جديد عند الحدود الجنوبية منذ انطلاقة المواجهات، وبالتالي تجاوز القرار 1701. في حين تقول النهار عن زيارة لودريون، غلبت الشكوك الداخلية المتزايدة إمكانية توفر فرص جدية عن المرات السابقة لإحداث اختراق في أزمة الرئاسة. وتضيف إن الفرنسيين لم يبلغوا لأي طرف رسمي أو سياسي معطيات دقيقة حول زيارة لودريون ومستجدات على المستوى الرئاسي. الديار نقلت وسط هذه الأجواء معلومات حول المعطيات لدى بعض القوى اللبنانية، فقالت: بعد الموقف الفرنسي المتحيز إلى جانب إسرائيل، لن يتعامل حزب الله مع فرنسا كما قبل الحرب في غزة. وتضيف إن لودريون سيسمع كلاما مشابها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وفي الحراك الخارجي، جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانيتسكا على الرئيسين بري وميقاتي، وأعلنت من السرايا أنها وضعت رئيس الحكومة في أجواء لقاء مجلس الأمن وكلمتها بالنسبة للقرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة إلى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. في المواقف المحلية، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا على بعض الوشوشات عن أن إيران وحزب الله يعملان على مقايضة بين تنفيذ الحزب القرار 1701 والخروج العسكري والأمني من الجنوب مقابل إعطائه رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ليست للمقايضة أو للمساومة، وبالتالي هذه وشوشات فاشلة لن تسفر عن أي نتيجة. ولفت جعجع إلى أن الهدف من زيارة الموفد الفرنسي ليس واضحا حتى الساعة ونحن في انتظاره.
حكوميا، جلسة لمجلس الوزراء غدا للبحث بجدول أعمال جاء محملا ببنود مالية وظيفية، وذكرت المعلومات أنه سيحضر في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تأجيل تسريح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لستة أشهر بناء لطلب وزير الداخلية قبل موعد إحالته إلى التقاعد في 3 من كانون الأول المقبل. ولموظفي الإدارة حصة على طاولة مجلس الوزراء أيضا.
لرواتب الموظفين حصة في الجلسة، حيث أفيد بأن مجلس الوزراء سيبحث في تقديم مساعدات للموظفين تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار المحروقات والاحتياجات المعيشية ليتمكن الموظف من القيام بدوره. تردد أن البحث سينطلق من رفع سقف الرواتب في الإدارة انطلاقا من $700 كحد أدنى، هو ما نقلته اللواء عن هيئة موظفي الإدارة. تجمع موظفي الإدارة العامة قال في بيانه أمس إن الإدارة العامة تشكل الركن الأساس للدولة، لافتا إلى أن المتأمل في واقع الموازنة يجد أن ما يتجاوز 75% من إيرادات الدولة هي إيرادات ضريبية، هي التي تجبى عبر موظفي الإدارة، وإنه على الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تماطل يوما بعد يوم بمعالجة واقع الموظفين، علما أنها قد عالجت جزئيا حقوق بقية القطاعات منها التربوي والقضائي.
ملف قيادة الجيش لم يحمل جديدا بعد في ظل تمسك الأطراف بمواقفها على الرغم من اقتراب العد العكسي ومهلة الشهر لإحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد. وفي هذا السياق نقل الزوار عن الرئيس بري أن الخيارات المطروحة بين اثنين، إما التمديد للعماد عون أو التعيين، رافضا ما يمكن تسميته ب الخيار الثالث أو تكليف الضابط الأعلى رتبة كما يقترح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وفي موقف لافت قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن أمس إن معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم تنضج بعد وتحتاج إلى مزيد من التشاور. أضاف إذا تعذر الحل في الحكومة فالرهان على التمديد للعماد عون في مجلس النواب. يذكر أن الرئيس بري حدد جلسة للجان النيابية المشتركة يوم غد وحمل جدول الأعمال قضايا على صلة بأنظمة الرعاية الصحية.
ملف قيادة الجيش حضر في لقاء البطيرك الراعي والنائب فريد هيكل الخازن، حيث كان تأكيد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحيث أكد الخازن انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لسيما وأن ذلك يجب أن يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لأحكام الدستور. على خط اللقاءات زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في سياق جولته على القوى السياسية للتداول في الاستحقاقات الداهمة، منها ملف التعيينات العسكرية وقيادة الجيش.
إلى الجنوب عملا بمفاعيل الهدنة. يستمر الهدوء مخيما على المناطق الحدودية مع تحليق لطائرات العدو، فيما عاد الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم لتفقد الأضرار. النائب حسن فضل الله قال أمس إن حزب الله باشر بتقديم تعويضات للمتضررين، وأن ذلك لا يعفي الدولة من القيام بواجباتها. الإحصاء الأولي تحدث عن تضرر نحو 60 وحدة سكنية. كيف يبدو الوضع جنوبا؟ إلى مزيد من الأضواء مع الزميل حسين معنا.
مع بدء استمرار الهدنة المؤقتة ليومين إضافيين في غزة والتي تنسحب على جبهة الجنوب اللبناني، لا يزال الهدوء الحذر يخيم على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، مع تسجيل تحليق للطيران الاستطلاعي من نوع MK بين الفترة والأخرى، تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة ليلا وحتى فجر اليوم، لا سيما في أجواء محيط مواقع الاحتلال. هذا في وقت تستمر عودة الأهالي إلى قراهم، ومعها تستمر عمليات مسح الأضرار والسعي لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي. وبلدة طير حرفة التي تعرضت للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي لم يوفر مصادر المياه والطاقة الشمسية فيها، تحدث لإذاعتنا رئيس بلديتها قاسم حيدر وقال:
نحن كبلدية بلشنا من أول أيام الهدنة بالكشف على الأضرار يلي لحقت بالبلدة طير حرفة. تركيزنا اليوم على إصلاح شبكة الطاقة الشمسية يلي بتغذي محطة المي بعين الزرقاء اللي هي عين الضيعة، يلي وللأسف كمان طالها العدوان الإسرائيلي ودمر مضخات المي المركبة على العين. فإذا همنا الأساسي اليوم عودة المي والكهرباء حتى ترجع الحياة للبلدة. أكيد راح نتابع عملية معالجة أضرار المنازل والمحلات التجارية وغيرها مع الفرق الفنية بمجلس الجنوب يلي أيضا عم تعمل كشف حتى تبلش بدفع بدل الأضرار.
وفي الشق التربوي والتعليمي، وبعد أن أعلن بالأمس وزير التربية القاضي عباس الحلبي من صور استحداث مدارس الاستجابة للطوارئ لاستيعاب الطلاب النازحين، إلا أن بعض المدارس في القرى الحدودية فتحت أبوابها مع بداية إعلان الهدنة. ومدرسة علي حسين عبدالله المتوسطة الرسمية في بلدة الخيام التي كانت استمرت بالتدريس في الأسبوع الأول للعدوان عادت لتفتح أبوابها أمام الطلاب. مديرة المدرسة الأستاذة نورما زلزلي تحدثت لصوت كل لبنان وقالت:
والله أنا يعني دايما من أهم قناعاتي أنه كل واحد من موقعه بيقدر يقاوم، كل واحد بيقدر يجاهد. وأكيد أهم درس نقدر نعلمه لأولادنا بهذا الوقت أنه ما في سلاح بإيدنا غير سلاح العلم. طبعا كان عندي طموح أنه كلمة صمود ما تضل كلمة هيك نقولها فارغة من مضمونة. نحن اليوم بمدرسة علي حسين عبد الله بالخيام بقضاء مرج عيون على الحدود الجنوبية، اليوم بحمد الله فتحنا واستقبلنا قسم مهم من تلاميذنا، وجربنا قدر الإمكان نقدر نستفيد من أجواء الهدنة يلي منتمناها تكون دايمة يا رب.
من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وزير التربية عباس الحلبي جال على عدد من المدارس الجنوبية وأطلق مشروع التعليم البديل من العباسية لطلاب القرى الحدودية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
واسمحوا لي أن أقول وأؤكد بخلاف كل الضوضاء التي أثيرت حول قرار الوزارة أن جميع الخيارات والأساليب التعلمية متاحة أمام التلامذة ومعلميهم، ولا نفرض وسيلة معينة ولا نعمل على إحراج أحد لإخراجه، ونحن مسؤولون عن هذا القطاع وعلينا واجب تأمين التعليم وفتح المجال لمن يريد الالتحاق. أما من تحتم عليه ظروفه خلاف ذلك فهذا قراره.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إضافة اختصاص الأمراض الصدرية والإنعاش الطبي بنيمولوجي ريانيماسيون ميديكال إلى الضمان، نظرا لأهميته في مجال الرعاية الطبية عموما والاستشفائية خصوصا.
ماذا يحمل لودريون معه إلى بيروت، وما هي احتمالية أن تتحول الهدنة في غزة إلى وقف لإطلاق النار؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان هذا الصباح النائب مروان حمادي، نستمع إليه.
لا تزال ربما هذه الاحتمالية هي رغبة العالم كله ورغبة الفلسطينيين أيضا واللبنانيين خصوصا لأسباب عديدة منها تفادي الانزلاق إلى حرب، ولكن النوايا الإسرائيلية ليست واضحة. فالخطر الأكبر هو توسيع الحرب وليس فقط بقاء الحرب في غزة أو تمديد الهدنة. ما بتصور وقف النار رح يستمر طويلا. كل ما تلقيناه من ونترقاه من إنذارات، لا أقول تهديدات، من دول صديقة هي أن الأخطار لا تزال محدقة، ليس فقط في غزة ولكن على الجبهة الشمالية، يعني على جنوبنا وعلى كل الأراضي اللبنانية.
هل هذا ما جاء بالمفاد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون على عجل إلى بيروت؟
علمت أنه سيأتي بهموم ثلاثة ينقلها. جاي أولا يتفقد يمكن أين وصلنا مع بعضنا البعض من بداية توافق على أمور أساسية، الموقف من الحرب والسلم، الموقف من قيادة الجيش وتأمين وحدة الجيش بتأمين قيادة مستمرة للجيش، وثالثا ليرى إذا نضجت الأمور بين بعض القوى على إعادة البدء برئيس جمهورية، لأن الهم الأول هو أولا منع الدخول في الحرب، إنما دخول لبنان إلى المحادثات وكل ما سيجري بعد هذه الحرب من إعادة رسم لخريطة ربما الشرق الأوسط، أو على الأقل قيام توازنات جديدة. هي الزيارة الثالثة والرابعة فيها كثير من الاستطلاع، فيها إجداء نصائح مرة أخرى.
تمديد الهدنة في غزة إلى يومين، ماذا بعد؟ قراءة مع الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي حضرة العميد هشام جابر. صباح الخير.
صباح النور.
ماذا بعد تمديد الهدنة ليومين؟ هل نحن مقبلون على جولات جديدة من الحرب أم هي قابلة لوقف النار؟
لا هذه ولا تلك.
إلى أين إذن؟
هذه الهدنة إلى الصباح الجمعة المقبل، يعني بعد ثلاثة أيام ستمدد، لأنه لم يعني الغيل في يعني تعبوا كثير من شان ثلاث دول أساسية ما أدت إلى النتيجة المطلوبة، لا من جانب الجانب الفلسطيني ولا من جانب الإسرائيلي الذي وافق عليها. أنا بعتقد بده يمددوها بعد
إلى حين إطلاق كل الأسرى. وماذا بعد؟ ماذا عن المسار السياسي؟ أم يعني سنعود إلى المواجهة؟
لا، هلا موضوع المسار السياسي لم يبدأ بعد. أنا برأيي هلا تمدد الهدنة بعد الجمعة لبضعة أيام، ما بعرف محل بالتالي يعدل، هي موضوع مفاوضات هلا. أما أن تكون هي بداية للحل السياسي بعد بكير. أنا بعتقد أنه رح تتمدد. وعنا في مشكلة، الأمريكي هو الأساس، اللاعب الأول فيها، يعني هو الرئيس بايدن بيقول أنا مع وقف النار والبدء بالحل السياسي، ونفس الوقت بعده عاطي ترخيص لإسرائيل بالإبادة الجماعية. فهون هي المشكلة، وفي مشكلة عند الجيش الإسرائيلي حقيقة، ما في تابع الحرب أنا برأيي، بس بده يتابع الحرب. كونه أنا بتوقع يعني إذا مددت وتوقفت ومضطر يتابع الحرب، لأنه ما حقق شيء من أهدافه السياسية والعسكرية والاستراتيجية. لذلك هذا في خوف من أنه يتابع الحرب، يعني هروب إلى الأمام.
إذن أنت يعني ترجح العودة إلى جولات جديدة من المواجهة في غزة؟
نعم، هذا مرجح، إلا إذا عطت أمريكا، والحل السياسي كمان عم يجي بنفس الوقت، عطت أمريكا جهاز الطردي أنها للإسرائيليين، وبعد بكير يعني هذه.
وما هي حدود هذه الجائزة؟ بماذا ترتبط؟
يعني بترتبط أنه بغزة الصورة، أنه شمال غزة اللي ما قدرت إسرائيل سيطر عليه وخسرت خسائر فادحة، وما فيها تتوقف الحرب إلا لتحقق شيء من المكاسب يمكن أنه يتفقوا على أن تكون شمال غزة منطقة عازلة منزوعة السلاح. إذا وافق حماس عليها هيك بيقدر يقول نتنياهو أني أبعد حققت يعني أبعد الخطر عن حدودي، يعني هيدا محتمل.
نعم، ولكن في مقابل ذلك ما هو الثمن الذي ستحصل عليه حماس للقبول بمثل هذه الخطوة؟ وقد شهدنا أن التقدم البري على الرغم من الدمار أيضا لم يحرز تقدما وإخلال في التوازنات.
هنا المشكلة، على إذا إسرائيل وافقت على اعتبار شمال غزة منطقة عازلة منزوعة السلاح، حماس أنا برأيي ما بيناسبها هذا الشيء، لكن هيدا بيأكد ساعتها وجودها بباقي غزة وبتوقف الحرب وإلى انتظار حل سياسي. هيدا بده ياخذ وقت كتير، أو إنه بيعتبروا هن إنه وقفنا الحرب وحققنا مكاسب لأنه بالنتيجة هي حماس الرابحة من هذه الصفقة. لكن في نقطة في التحية إنه أنا عم لاحظ إنه مقابل كل 150 فلسطينية أفرجوا عنهم، وبعد كمان في صفقة تانية. طيب ما إسرائيل عم تعتقل كل يوم الضفة الغربية المئات، ففي معتقلة حوالي 3000، ومبارح بس فقط أثناء الهدنة اعتقلت 300 وأكثر من 300 في الضفة الغربية. يعني نقدر نفاوض ونتحد منشان نفلت 150 ونعطي رهائن للإسرائيليين، وبنفس الوقت يعني إسرائيل تحتقل وبتسجن عدد مضاعف. هذه النقطة يعني الإشكالية أنا برأيي هي مش ربحانية فيها.
حضرة العميد هشام جابر، شكرا لك على هذه التوضيحات.
نبقى في غزة. كما كان متوقعا توجت المساعي بالإعلان عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين بعد أن كانت ستنتهي هدنة الأربعة أيام عند السابعة من هذا الصباح. قطر أعلنت عن التمديد وأوضحت أن مواصفات الهدنة ستبقى على ما حالها، أي إفراج حماس عن مزيد من الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح دفعة جديدة من السجناء الفلسطينيين. بيانات الترحيب توالت. المتحدث باسم البيت الأبيض أمل بتمديد الهدنة أيضا لتحرير كل الرهائن، في حين أكد الرئيس بايدن أنه على اتصال بقيادات قطر ومصر وإسرائيل للتثبت من تنفيذ الهدنة. وقال الرئيس الأمريكي عبر منصة إكس إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين.
أمريكيا أيضا أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس. وإن بلينكن سيناقش أيضا مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة، كما أنه سيحضر مؤتمر كوب 28 في دبي. ميدانيا، شهدت الساعات الماضية ثالث عملية تبادل منذ يوم الجمعة الماضي، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن 11 إسرائيليا احتجزتهم حماس أطلقوا، في حين أفيد بأن الذين أفرجت عنهم إسرائيل هم 30 قاصرا و3 نساء. وأوضح في الدوحة المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المفرج عنهم من غزة 3 من الجنسية الفرنسية، 2 من الألمانية، و6 من الأرجنتينية.
وليس بعيدا من ملف الأسرى، قال القيادي في حركة الجهاد داود شهاب إن لدى المقاومة جنود وضباط أسرى سيكون له ثمن مختلف في عملية التبادل عن ما يدور في ظل الهدن الحالية. وكان لافتا في الساعات الماضية ما كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية التي قالت إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار التقى عددا من الأسرى الإسرائيليين داخل أحد الأنفاق وتحدث إليهم باللغة العبرية. وفي ظل الهدنة غزة تلملم جراحها، دمار وخراب وأشلاء تحت الركام. تقرير يلقي الضوء للزميلة ديانا غسطين.
تتوالى المشاهد الموجعة من غزة في ظل مفاعيل الهدنة. الأهالي يجولون بين الركام ويتحدثون عن أحبائهم وجيرانهم الذين باتوا أشلاء متناثرة دفنت تحت الأنقاض وهم بالمئات. الحصار الإسرائيلي المستمر يضاعف المعاناة حيث يصعب رفع الأنقاض بأدوات بدائية. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أعلن عن انتشال 150 جثة من الطرق وليس من تحت الأنقاض. من جهتها منظمة إغاثة اللاجئين الأنروا أعلنت أن إسرائيل لم تسمح بعد بإدخال الوقود إلى شمال غزة حيث تستمر المعاناة في غياب الحد الأدنى من متطلبات العيش. وقد شهدت طوابير من العائلات النازحة إلى المدارس تصطف بالمئات للحصول على المياه. وعن النقص في المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية قال مدير الإعلام في معبر رفح: قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة يوميا ولم تكن كافية، وحاليا تدخل 200 شاحنة فقط. أما عن القطاع الطبي فقد بدأت مستشفيات غزة العمل على لملمة إمكاناتها وهي بمعظمها طالها الدمار، وكشف النقاب عن استشهاد عدد كبير من الجرحى والمصابين بالفوسفور الحارق إلى جانب مقتل وجرح العشرات من الأطباء والأطقم الطبية. وكشف الجراح الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة عن أن استهداف المستشفيات كان جزءا أساسيا من الاستراتيجية العسكرية للإسرائيليين، ولفت إلى أن أرقام الضحايا والجرحى تدل على أن استهداف المدنيين ومنازلهم كان متعمدا.
احنا بدينا نشوف ونستقبل جرحى بحروق من الفسفور الأبيض في بداية الاجتياح البري بمناطق الشمال، وبعدين صار في ازدياد حاد عندما دخل الدبابات الإسرائيلية واقتربت من مخيم الشاطئ، صار في استخدام واسع للفوسفور، وجود إصابات كثيرة من الفوسفور الأبيض، الحروق بالفوسفور الأبيض. جزء الأساسي من الاستراتيجية العسكرية كانت استهداف المستشفيات، مش بس مستشفى الشفاء.
والآن ماذا حملت المواقف حول مصير الوضع في غزة؟ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتبر أنه يتوجب السعي لتجاوز الأزمة الحالية في غزة والعمل على خطة للسلام ذات صدقية لإنهاء الوضع الكارثي، مؤكدا أنه لا بديل مستداما لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال الوزير السعودي إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في القطاع، محذرا من أن التصعيد المستمر سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار في المنطقة، وشدد على وجوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، معتبرا أن الهدنة المؤقتة ليست كافية. رئيس البرلمان التركي أشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بات حبرا على الورق، وذلك لدى انتقاده صمت العالمي إزاء ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الماضي. جاء ذلك في خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الأسيوية في ولاية أنطاليا التركية.
في جديد التوتر في مياه الخليج، قال البنتاغون الأمريكي في بيان إنه تم اعتقال 5 أشخاص هم قراصنة من الصومال حاولوا اختطاف ناقلة النفط سنترال بارك بعد أن أطلقت استغاثة تمكنت البحرية الأمريكية من إنقاذها. في المقابل اعتبرت حركة أنصار الله الحوثية أن الإعلان الأمريكي عن تحرير السفينة سنترال بارك والمرتبطة بإسرائيل مجرد قصة مختلقة للتغطية على العجز الأمريكي العسكري. أما في طهران فقد كشف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني عن توجيه تحذير مباشر أمس عبر المسيرات لحاملة طائرات أمريكية دخلت مياه الخليج.
البابا فرانسيس أول حبر أعظم سيشارك في مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ مطلع كانون الأول والذي تستضيفه دبي. سيلقي البابا خطابا أمام المؤتمر الأحد المقبل، يتوقع يندد فيه بتقاعس الدول المعنية وحظها على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بشكل كبير. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو المتوقع اليوم وغدا غائم جزئيا مع انحسار الأمطار، يتوقع أن تبقى درجات الحرارة متدنية نسبيا، هذا وستتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. درجات الحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح بين 15 و20 درجة.
كان في هذه النشرة. هدنة غزة تمديد ليومين، فماذا عن وقف النار؟ لودريون في بيروت والزيارة استطلاعية بأبعاد كثيرة. جلسة مالية للحكومة غدا، تقديمات لرفع رواتب الموظفين والتمديد للواء البيسري على الطاولة. بلينكن يجول في المنطقة وبايدن لحل الدولتين. التوتر يلف الخليج والبنتاغون يعلن عن قراصنة من الصومال وراء محاولة اختطاف إحدى السفن. قداسة البابا في دبي للمشاركة في قمة المناخ. الجو في لبنان صاح ولكن درجات الحرارة على انخفاضها.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.